حافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في الحديث 40، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث رواه الإمام البخاري. قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن المديني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا الأعمش، حدثني مجاهد عن ابن عمر فذكره. وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظة حدثنا مجاهد، وقالوا هي غير ثابتة وأنكروها على ابن المديني، وقالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد، إنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه، وقد ذكر ذلك العقيلي وغيره، وخرجه الترمذي من حديث ليث عن مجاهد، وزاد فيه: وعد نفسك من أهل القبور. وزاد في كلام ابن عمر: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعبدة ابن أبي لبابة أدرك ابن عمر واختلف في سماعه منه. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. ومن وصايا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه. قال: إنه لابد لك من متاع ما دمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا له: إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن، أي السفر. فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مرتبط عما قليل يضعنه، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخواني معشر المسلمين، كما قلنا ونكرر دائما أن أصل صلاح الجوارح مرهون بصلاح القلب، وهذا الذي قرره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب مرهون بصلاح المعتقد، فإذا صح المعتقد في القلب حتما سينصلح، وإذا انصلح ستنصلح الجوارح. وكما هو معلوم رحمكم الله أن أصل الاعتقاد مبني على تصديق الأخبار، يعني لو أنك نظرت في معتقد أهل السنة والجماعة في أي كتب من كتب أهل السنة والجماعة تجد أن أصل الاعتقاد مبني على تصديق الأخبار. الله عز وجل يخبرنا بأمر ويأمرنا بالتصديق، أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر ويأمرنا بالتصديق. طيب، ضابط التصديق الذي ينفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة هو التصديق المقرون بالعمل، وهذا لا يمتري فيه أحد ولا يشك فيه عاقل قط، أن أي تصديق يزعمه العبد ولم يكن مقرونا بعمل لا شك أن ادعاءه باطل، وأن هذا التصديق لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أشار ربنا عز وجل إلى هذا الأمر في قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فوجه ذلك أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني ما السبب أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؟ الجواب أن العين تنام والقلب لا ينام، وبناء على أن القلب لا ينام ليس للشيطان عليه سبيل. فلما رأى نبي الله إبراهيم أنه يذبح ابنه في المنام وأخبر ابنه بذلك واستجاب ابنه للأمر، يقول عز وجل حاكيا عن هذين النبيين الكريمين: فلما أسلما الاثنين، إبراهيم أسلم لأمر ربه وإسماعيل أسلم لقضاء الله، فلما أسلما وتله للجبين. يبقى هنا أسلما بالقلب الاثنين، وتله للجبين عمل الجوارح، اي ان اباه تله للجبين، اي طرحه على وجهه تله للجبين. واستجاب اسماعيل لهذا الطرح ولم يقاوم اباه، يبقى الجوارح عملت. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، فلم يصفه بالتصديق إلا بعد أن عملت الجوارح. وهذا أمر أرجو من كل أخ أن يستوعبه ويمعن النظر فيه: تصديق أو ادعاء التصديق بلا عمل الجوارح مجرد ادعاء لا ينفع صاحبه البتة. هذا هو المراد بهذا الحديث. نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله القرآن أخبرنا أن الدنيا ما هي إلا مرحلة من مراحل الدور التي يمر بها الآدمي، اللي هي مرحلة قبل الولادة وبعد الولادة والحياة البرزخية وبعد ذلك الحياة الأبدية. دي أربع دور يمر بها أي حيوان وأي مخلوق يمر بهذه الأشياء. قبل الولادة حياة أخرى لها نواميس ونظم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد الولادة اللي هي الحياة الدنيا يمر بها الإنسان بمرحلتين، مرحلة ما قبل التكليف ومرحلة ما بعد التكليف. بعد ذلك تأتي الحياة البرزخية وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. والحياة البرزخية عرفها العلماء هي بعد موت الإنسان حتى النفخ في الصور النفخة الثانية. الفترة دي يا مشايخ اسمها الحياة البرزخية، تبدأ بعد موت الآدمي. عشان كده معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق لمن كان له أهل سواء قبر أو لم يقبر، يعني دفن أم لم يدفن عذاب القبر عليه حق طالما أنه له أهل. يبقى دي الحياة البرزخية حتى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. نعم، يعني إن كان يستحق العذاب، أي نعم إن كان يستحق العذاب. بعد ذلك تبدأ الحياة الأخروية والدار الآخرة بعد النفخ في الصور النفخة الثانية للقيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، حتى يؤذن مؤذن بين أهل الجنة وبين النار: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا كله دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على ذلك. السؤال بقى الذي يوجه لكل من يعتقد هذا الاعتقاد: ما أثر هذا المعتقد عليك؟ وأرجو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ويكون عندنا مصداقية في الجواب. أي واحد فينا يعني سافر خارج بلدي، يعني أنا الآن على سفر، وأخي أبا مالك على سفر، وأخي محمد على سفر، وأغلبكم على سفر، انظر ماذا يصنع أحدنا وهو على سفر. الجواب كما يقول عامة الناس بيمشي أموره. فلو حدث عطب في ثوبه أو حدث شيء في بدنه يعني بيرضى بالقليل حتى يرجع إلى محله. هكذا الدنيا. فلما قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا ضرب مثل يمثل يشبه ربنا عز وجل شيئا يمر على الإنسان منا ويعتريه بحياته أو بالحقيقة التي يعيشها في دنياه. أي تصديق يا أخوانا يدعيه أحدنا ولم يظهر له أثر على جوارحه مجرد ادعاء باطل. وفي هذا المسجد على ما أذكر أو في غيره، ولكن لكم ضربت مثالا نقلا عن بعض أهل العلم، وقلت لكم: لو أن رجلا دخل بيتك فوجد عندك زائرا فسأل من الزائر فأخبرته، فقلت له للزائري: السيارة التي تقف أمام البيت ملكا لك؟ فأخبرك أن نعم هي ملكا لي. فقلت له: وأنا قادم إليكم وجدت رجلا يعبث بها وبدأ يخلع أو ينزع إطار من الإطارات وأنا قادم إليكم، فقال لك الزائر صاحب السيارة: اجلس قد صدقتك. وبعد ذلك أخبرته بأمر آخر يخص السيارة، وكان من رده عليك في كل خبر: اجلس قد صدقتك. ثم خرج فلم يجد من السيارة إلا النذر اليسير. هذا الرجل بمقياس العقل الصريح لما اخبرته وانت بر صادق وزعم انه صدقك، هذا التصديق نفعه ام لم ينفعه؟ لم ينفعه. يبقى بناء على ذلك لما انسان يزعم انه يصدق بالجنة ويصدق بالنار ويصدق بالموت ويصدق بالانبياء والمرسلين الى غير ذلك، ورفع عقيرته بهذا التصديق ولم يعمل خيرا قط بجوارحه، اين التصديق؟ اين تصديقه الذي زعمه ويقول انا مصدق واؤمن بالله واؤمن بانبيائه ورسوله وانا مصدق، ولم يعمل خيرا قط بجوارحه؟ لا يمتري عاقل قط ابدا ان هذا مجرد ادعاء وان هذا رجل كذاب في ادعائه. لما لم يظهر للتصديق اثر على جوارحه؟ وبناء على ذلك، ودي قاعدة عند اهل السنة والجماعة ارجو ان تستوعبوها، وهي من جملة الفوارق بين معتقد اهل السنة والجماعة وبين معتقد اهل البدع والضلال من المرجئة ومن على شاكلتهم من الجهمية وغيره، وهي علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. علاقة التلازم، وساعات بيسموها دلالة التلازم، وكما ذكرنا مرارا ان دلالة الالفاظ على معانيها اربعة: دلالة مطابقة وتضمن ولزوم والتزام. اربع انواع من الدلالات: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم ودلالة التزام. الذي يعنينا دلالة اللزوم. دلالة اللزوم ايه؟ هي دلالة اللفظ، انتبهوا، على شيء خارج عن معناه لزوما عقليا اذا وجد. وعشان كده بيقولوا ايه؟ الدلالة ديت عقلية لا يمتري فيها عقل ولا توجد الا في الاذهان، دلالة الشيء على امر خارج عنه. والمثل المشهور: البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. كذلك انا عندي قلب يعمل، فلابد ان تعمل الجوارح، لازم تعمل الجوارح. طب القلب يعمل بناء على ماذا؟ على المعتقد. ومن اجل هذا قبل ان تقوم جوارح عطبت وانحرفت عن الجادة انظر لقلب صاحب هذه الجوارح، يعني هؤلاء الذين يخربون المنشآت ويعيثون في الارض فسادا ويتكلمون باسم الشريعة والشريعة منهم براء، قبل ان تقوم انحراف جوارحهم سلهم عن معتقداتهم. انت بتعتقد ايه قبل، يعني لما اشترأت وذهبت الى هذا المبنى وفجرته او الى هذا الكمين ودمرته، عقدتك ايه في الناس ديت؟ وعقدتك ايه في البلد وفي الحاكم؟ اما اننا نبدأ نسعى في تقويم الجوارح دون النظر الى ما في القلب، كده المسلك مسلك خطأ، مسلك غير مرضي، ولن يأتي باي نتائج. شاهد اخواني معشر المسلمين ان اهل السنة والجماعة اقروا وايقنوا بثبوت علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ايه معناها؟ اذا عمل القلب حتما تعمل الجوارح، لازم حتما ولا بد. طيب هب ان الجوارح لم تعمل وصاحبها يزعم ان قلبه يعمل، كذاب وادعاؤه باطل. ليه؟ عندنا الحديث الذي اسمعتك اياه: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى قلب يعمل حتما تعمل الجوارح. طيب جوارح لا تعمل، لم يعمل خيرا قط، بقالوا على وجه الارض مثلا 50-60 سنة ما وضع جبهته الارض قط ركعة لله، وما صام يوما من الدهر، وما اخرج زكاة ماله، وما وصل رحمه، الى غير ذلك، ويزعم ان قلبه يعمل والله إن هذا أمر ما يختلف فيه رجلان من أصحاب العقول الصريحة في أن هذا التصديق الذي زعمه مجرد ادعاء لا ينفع. وده يا أخوانا أصل الإسلام وأصل الدين عقيدة صحيحة رسخت في قلب الرجل تستقيم الجوارح على هذا المعتقد. احنا عقيدتنا ان الدنيا فانية زائلة وان الانسان فيها مهما طال عمره لابد من الموت ثم ينتقل الى حياة برزخية والقبر اما روضة واما حفرة عيادا بالله. طيب المعتقد ده الذي عندي وعندك وهو ان شاء الله موجود ما مدى اثره على الجوارح وعلى التصرفات؟ ومن اجل هذا رحمة الله علي وعليكم ينبغي على كل عاقل فض عن كونه مسلم عاقل ان يجعل لنفسه كل يوم لو ساعة واعني بالساعة فترة زمنية مش الساعة بالمصطلح بتاعنا يبدأ يفكر في الموت ستموت وما يتبعه من حساب ومن عذاب ان خالفت ومن جزاء ان وافقت. هو ده يا اخوانا الذي يجعل العبد مستقيما على شرع الله عز وجل، يفكر في ما اعتقده ومدى تأثير المعتقد على سلوكه. ان فعلنا ذلك نرجو السلامة باذن الله، وان كانت الثانية فكما قال العربي على نفسها جنت براقش. استقامة القلب باستقامة المعتقد، واستقامة الجوارح باستقامة القلب. امر ميسور سهل، عقيدتك ايه؟ ومن اجل هذا دايما باستمرار بقول لكم يا اخوانا ونحن نتدارس سويا كتاب من كتب العقيدة احكموا امركم في المعتقد. احكم امرك في هذه المسألة. يعني ايه؟ يعني اصبر على المسألة حتى تعرف وجه الحق وبعد ذلك اياك ان تحيد عنه. يبقى معنى ذلك مسائل المعتقد تحتاج الى صبر. يبقى حينما ادرس ان المسلم لا يكفر اذا ارتكب كبيرة من الكبائر ما لم تكن شركا ولا كفرا حتى لو قتل نفسه او قتل معصوما، يبقى اصبر حتى ارسخ هذا المعتقد في قلبي. فإذا رسخ وعرفت ان ده الحق وهذا الذي عليه سلفك الصالح من الأئمة الأربعة ومن جاء من بعدهم، خلاص أعض عليه بنواجذي. فإذا أطبق أهل الأرض كلهم على عكس ما أنت عليه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هو ده اللي بنقوله في كل مسألة من مسائل الاعتقاد. يبقى أنا لكي أعيش في الدنيا عيشة مطمئنة أسعد في دنياي قبل أخراي بنظر في مسائل المعتقد وأضعها في قلبي، وبعد ذلك أنظر ما مدى تأثير هذا المعتقد على جوارحي. يبقى أنا عندي عقيدة أنني سأموت ومش كده وبس، وعندي عقيدة أنني لا أعلم متى سأموت، ودي مسائل منتهية، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك ليكن الموت أحب غائب ينتظر، ودي عزيزة، ولكن حاول وباستمرار المحاولة ستصل إن شاء الله عز وجل. يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ده بناء على العقيدة اللي عندك، على العقيدة. يبقى انا غريب، وعلشان كده من ثمرة ان المسلم يعتبر نفسه في الدنيا غريب او عابر سبيل، من ثمرة هذا التصور يسلم قلبه. يسلم قلبه يعني ايه؟ يسلم قلبه من امراض القلب، من الرياء، من الكبر، من العجب، من الحسد، من البغضاء، من الغضب. ليه؟ أصله غريب، بالضبط كده. انا مثلا جاي القرية التقي مع اخواني 3-4 ساعات، عمري ما هسأل مين اللي بنى المبنى ده، يستحيل. وماشي في الطريق وجدت سيارة فارهة، يستحيل اسأل ليه، ده انا ماشي. فحينما اعتبرت نفسي غريب وانا في الحقيقة فعلا غريب، ما سألتش، وبناء على هذا يسلم قلبي. بعكس وانت في البلد بقى، ده مين ده، ده الحاج محمد اشترى السيارة امبارح، والسيارة دي حوالي 3-4 مليون جنيه، يبدأ القلب يعمل بالحسد. وبعدين بقى يا اخوانا، ادي اعظم فائدة تستنبط، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ومن اجل هذا دائما وابدا اربط بين سلامة قلبك وبين تخيلك انك في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. زي بالضبط كده واحد بينتقل لمكان مكان لمكان، وبين المكانين سيستريح في مكان، متعابر سبيل، عابر سبيل. وعابر السبيل له احكام معينة، لك ان تعطيه من زكاة مالك اذا فقدت نفقته الى غير ذلك. يبقى الشاهد اكرمكم الله قول نبينا صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، ده بيخاطب مسلم صاحب عقيدة صحيحة. ما هي؟ سأرحل. لذلك انظر الى بعض الاقوال التي ذكرها الامام ابن رجب قبل ان يصل الى شرح الحديث، بيقول ايه: ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له: انا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. يعني بالضبط انا قاعد في البيت، جاء اخونا هربيتي واخونا الشيخ علاء دخلوا علي، وجدوا الشنط بحالها متحزمة، واخد بالك، وفضل كده على الترابيزة رغيف وحته جبن. ايه ده يا شيخ؟ مسافر ماشي. فبيدخلوا عليه بيقولوا: انا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال لهم: لا كده انتوا فاهمين غلط. فقال: امرتحل؟ لا، بل اطرد منها طردا. اصل مرتحل يعني ايه؟ يعني معناها انا عارف همشي يوم ايه، قال لي معنى كلمة مرتحل، ودي الحقيقة مش موجودة عندنا. يعني انا مرتحل، حددت اليوم الفلاني الساعة الفلانية ساخرج من هذه البلد، وحجزت الطيارة او حجزت القطار الى غير ذلك، ولكن الموت يأتي فجأة. يبقى الحقيقة فعلا ما انتش مرتحل، ده الحقيقة ستطرد منها طردا. وانظروا رحمكم الله الى ما غرزه ربنا في قلوبنا كلنا بغض النظر عن شريعته. ما من انسان يموت الا ويغرس في قلب محبيه عجل بدفنه كلنا. لذلك مثلا لو واحنا بنغسل ولا حاجة وقلت لمحمد: الحق يا محمد هات لي كذا، وانا بغسل يجري، ده مغروس في قلوبنا نتخلص منه. يبقى قوله امرتحل؟ لا، ده بيتعجب، لا انا مش مرتحل، لان الارتحال يكون بعلم. لا، قال: ولكن اطردوا طردا. ودي الحقيقة. طبعا الحديث هذا اصل في الزهد، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولكن الضابط الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام في الزهد هو أن يرغب الإنسان عن شيء ليس فيه نفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. ده ضابط الزهد. حاضر. يبقى أنا أرى لحظة واحدة بس، عشان بس لأن ساعات كده وانا برقب احداث وبرقب نفسي باجد كلنا الا ما رحم ربك عندنا قصور في هذا الحديث. ويظهر القصور امتى؟ فيما يقع فيما بيننا من شحناء وبغضاء. ازاي؟ طب ده ممكن انا اكون مسافر واخد بالك في القطار مثلا، يعني انا واحمد او الشيخ رضا او ابو مالك او اي حد وبشغار بعضنا البعض وصدر مني شيء يؤذيه فنصحني فلم انتصح بيصبر نفسه بايه يلا ساعتين ونمشي مضبوط اقولك خلاص يا عم استحمل ده كلها ساعة ونصل والحمد لله بشوفك تاني هو ده المقصود يا اخوان فالبعض منا يبدأ يقع في امور دنيوية ما يليق ابدا بصاحب معتقد صحيح ان يقع فيه ما دايما انا بقول لك ارقب نفسك وما في قلبك من معتقد وارقب تصرفاتك وبضدها تتميز الاشياء فان وجدت بونا شاسعا بين المعتقد الذي ندعيه وبين التصرف كيف كيف مع نفسك وقفة حساب ووقفة تأمل فضابط الزهد هو الرغبة عن كل شيء ليس فيه نفع دنيوي مشروع او نفع اخروي يبقى شيء لا ينفعني في دنياي ولا ينفعني في اخراي خلاص ازهد فيه يعني ارغب عنه اتركه طيب شيء ينفعني في دنياي نفع مشروع او ينفعني في اخراي يعني مثلا بالضبط كده ربنا بسط لي في الرزق واردت ان اشتري سيارة طيبة انتقل بين اهل العلم لاتعلم منهم بدل ما اروح في المواصلات واسمع ما يغضب الله وانكر فلو استجاب لي ففي هذه الحالة ان ذهبت في السيارة ولم تأتي بها مع امكانياتك ده بيسميه العلماء ورع الكذابين وزهد الكذابين ده من الزهد لان هذا شيء سيعود عليك بنفع اخروي مشروع فكيف تزهد عنه واذا تعرف شيخ الاسلام رحمة الله عليه في ضابط الايه في ضابط الزهد يبقى بناء على هذا اكرمكم الله قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أرجو أن يكون لهذا الكلام حظ في قلوبنا ومن ثم في سلوكنا يبقى أنا في دنياي أنا غريب يبقى بناء على ذلك سيسلم قلبك من كل مرض لأنني لا أحسد إلا من أعرفه لا أحقد إلا على من أعرفه لا أتكبر إلا على من أعرفه لا أرائي إلا من أعرفه يعني أي واحد فينا يعني يأتيه الشيطان يرائي في عمله يستحيل أن يأتيه شيطان ليرائي من لا يعرفهم مش ممكن ده أنا أريد أن أرفع منزلتي أمام ولدي فببدأ أحسن من هيئتي وأحسن من عبادتي أمامه يخين الأخ لا أعرفه ولا يعرفه هرأي أمامه ليه ما هو لا يعرفه يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل شأنه شأن أي أحاديث من أفصح الكلمات ومن أوجز العبارات التي تشتمل على المعاني العظيمة فحري بكل طالب علم أن يتمثل هذا وأن يتخيل أنه في الدنيا غريب أو عابر سبيل فأحكم أمرك على هذا الأمر أنك في الدنيا غريب وبعدين محشر المسلمين ممكن الغربة تطول يعني ساعات مثلا وإحنا البعض منكم جرب هذا يسافر لبعض البلاد العربية ورايح مثلا بعقد مفتوح ولكن هو في قرارة نفسه غريب وراجع مصر تاني وبناء على ذلك اذا نظرت الى متاعه تجده متاع مؤقت واخد بالك واذا وجدت متاعه على اعلى درجات الحسن ستتهمه في عقله انت بتعمل ده كله ليه؟ ده انت ماشي. واضح يا اخوانا؟ هو ده الذي نريد ان نفعله في دنيانا التي نعيش فيها، لاننا كما قال هذا الرجل الصالح لن نرتحل منها بل سنطرد منها طردا. يبقى الزهد الرغبة فيما لا يعود عليك بنفع دنيوي مشروع ولا بنفع اخروي. طيب نقرأ سويا. وحاولوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، يجاهد كل واحد منا نفسه لتطبيق هذا الحديث على قدر استطاعته، لان الشحناء والبغضاء ما تدب الا من قبل متاع الدنيا. يقول الامام: واذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار اقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن ان يكون حاله فيها، انتبه، على احد حالي. يبقى انا عندي عقيدة ان انا لن اخلد فيها، مظبوط، ما فيش حد بيخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. يبقى بناء على ذلك عقيدتي انني لن اخلد فيها. طب وبعدين ايه ثمار هذه العقيدة؟ ثمار هذه العقيدة ان تعتبر نفسك في الدنيا واحد من اثنين، اما انك غريب واما انك عابر سبيل. غريب يعني ايه؟ رحت انتدبت، انا راجل مثلا شغال طبيب في قريتي وانتدبوني لقرية اخرى، قد ايه؟ سنة اتنين تلاتة. المدير بتاعي قال لي والله امكث في هذه المستشفى حتى نأتي ببديل لك. يبقى انا غريب. طب عابر السبيل ايه؟ مرت من قرية الى قرية، الاتنين دول انت. طيب بناء على ذلك لو ان الرجل فينا عاش في دنيا ولم يعتبر نفسه غريب ولا عابر السبيل، احمق، والاعتقاد لم يظهر اثره على جوارحه، يبقى اعتقاد ملوش لازمة. ودي اللي احنا بندندن حولها لانها قطب الرحى لشريعة الاسلام. يقول: اما ان يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة. نعم. الحالة الاولى همه التزود للرجوع الى وطنه. انا جبت عقد عمل ورحت الكويت، رايح اعمل ايه؟ ابني بيت وكون نفسي. يبقى لما اروح مثلا وانا بنفق بعمل حساب ديت. تيجي الزوجة مثلا تقول لي: طب ما نوسع شوية، احنا مروحين نكون قرشين قبل ان ينتهي العقد. مش ده العاقل عاوزين نعمله في الدنيا اهو. يقول هنا: همه التزود للرجوع الى وطنه. نعم. وخد بالك ده انت في الكويت هترجع مصر وعقيدتك هتموت، يبقى وطن مؤقت، فكيف بوطن ابدي صرمدي؟ والله يا اخوانا الانسان هو بيختلي بنفسه. وساعة منظر في عقيدة اهل السنة ان الجنة من دخلها ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه أبد الآبدين، الإنسان بيشعر بذهول في العقل. أبد الآبدين يعني إيه؟ أبد الآبدين ملهاش غير كده. وكذلك النار، أي إنسان عنده مسكة من عقل يفكر بعمق في هذا الأمر سيكون من أكبر الأشياء سببا لاستقامته على شرع الله. تخيل كده حديث البخاري، حديث أبي هريرة وحديث جابر، يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. والله على كل شيء قدير. والحديث صحيح وصريح، ومن طعن فيه فهو أحمق من دغة. ده مثل عند العرب، يقول لك أحمق من دغة. دغة دي امرأة يضرب بها المثل في الحمق. عملت ايه دغة ديت؟ امرأة كيف كبرت جوزوها. ده مضرب لان المثل عبارة عن ايه، رجل من اهل العربي تحدث وقعة معينة يلخصها في كلمتين، ده بيسموه المثل. يبقى عندنا المثل وعندنا مضرب المثل. فلما جوزوا دغة جوزوها لرجل على زوجة اخرى، واخد بالك، فدخل بها الرجل وحملت. فلما حملت ضربها المخاض فخرجت في الصحراء. لما ضربها المخاض ظنت انها تريد ان تقضي الغائط، مفهوم يا رجال؟ فراحت تقضي الغائط وهي بتولد ما تعرفش، فنزل الولد منها فصرخ، سابته جت جاري، دخلت على ضرتها وقالت: أيفرغ العجر فا؟ العجر اللي هو الغائط إذا يبس ونزل من فتحة الدبر. يعني هي بتقول لها الواحدة لو قضت حاجتها والعجر اللي هو الغائط اليابس ممكن يتكلم؟ أيبغر العجر فا؟ فضرتها قالت لها نعم، وينادي على أبي، وهي ودت وما تعرفش. فقالوا أحمق من دغة. واضح يا مشايخ؟ فإحنا نقولهم رجل يعيش في دنيا واخد بالك وعنده عقيدة إن هو سيرتحل منه، ومع ذلك لم يتزوج قط ولم يستعد ليوم الرحيل. لا، ده دغة محترم عنه كمان. أحمق من إيه؟ أحمق من دغة. يقول كأنه غريب مقيم في بلد غربته. انتبهوا يا مشايخ، لأن أساس الشهوة ومنبت الشبهة محبة الدنيا. كلام واضح ازاي؟ لأن المعاصي اللي بقع فيها أنا وأنت مهاش غير سببين، إما بسبب شهوة وإما بسبب شبهة. وأساس الشبهة والشهوة محبة الدنيا. يبقى أنا حينما أعتبر نفسي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل فأتخلص من الكثير. يقول كأنه غريب مقيم في بلد غربته، همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. طبعا كما لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد الأمة، خطاب للأمة ولا للشخص بس؟ للأمة. ما لم يرد دليل على التخصيص، يبقى الأصل حينما يقول يا ابن عمر، حينما يقول يا أبا ذر، حينما يقول أبا هر، إلى غير ذلك من النصوص، الغرض الأمة كلها. ومن خصص فقد خرج عن الأصل يلزمه الدليل. يقول فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. يرحمكم الله. لذلك تجد بعض الناس يقول لك ايه، انا اصلا والله لما غير مكان نومي ما اعرفش انام. بعض الناس كده يقول لك لا اصلا ما اعرفش انام الا في مكاني. طب غير مكان. هكذا يقول الامام ابن رجب رحمة الله عليه، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع اليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. تخيل أخي الفاضل كل هذه الأمور، وسيأتي كثير، وتجد واحد طالب علم يغضب من أخيه من أجل دنيا، أو ينافس أخاه على دنيا. طب أين عقلك؟ راح فين؟ وأين عقيدتك التي ترفع عقيرتك وتتبجح بها؟ ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. انتبهوا يا مشايخ، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزه. ده أنا جاي قاعد يومين وماشي، يبني عمارة بقى، يشتري سيارة فارهة، يتجوز 4 نساء في ليلة واحدة، أنا ما نفسوش ليه؟ أصلا غريب، هنفسه في إيه؟ يقول: ولا يجزع من الذل عندهم، وإن أهين بيعد الأمور. يقول لك خلاص إحنا يومين وماشيين، سيب ما تعملش مشاكل معاه. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. اكتب بقية كلام الحسن البصري: الناس منه في راحة، الناس منه في راحة، ونفسه منه في عناء. الناس منه في راحة، ونفسه منه في عناء، يعني لا يتكلم في حق أحد، بل دائما يوبخ نفسه ويلومها على تقصيرها في حق الله عز وجل. يقول: لما خلق آدم أسكن هو وزوجته الجنة، ثم أهبط منها ووعد الرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، كما قيل: كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ولبعض شيوخنا قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اضطراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. كان عطاء السليمي يقول في دعاء: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم. وانتبهوا لهذا الحديث جيدا، وفي غاية السداد، ولكن العلماء طعنوا فيه لأنه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، والمرسل في غالب الأحيان نوع من أنواع الضعيف، ولكن المعنى صحيح صحيح صحيح. ومن مواد الوعظ والإرشاد أرشدكم إليها إخواني لعل الله ينفعكم بها، سلسلة بعنوان: الأمثلة في القرآن والسنة طيبة لأبعد الحدود. يعني تأتي بالمثل في القرآن وتشرحه، واخد بالك، وتأتي بالمثل في السنة وتشرحه، ومسلك ضرب الأمثلة سلكه أو الله سبحانه وتعالى أرشدنا إليه في القرآن وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. لذلك يقول عمرو بن مرة: ما مررت على مثل في القرآن ولم أفقهه إلا بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالم. ويقول عمرو بن العاص: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لو أنت بتقرأ وردك في القرآن انظر إلى الأمثلة، سواء جاءت بلفظ المثلية أو جاءت بكافي التشبيه، تجد فيه العجب. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي بين أيدينا منها. يقول الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا. يبقى كم حاجة؟ 3: النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والدنيا، والمراد بالدنيا الليل والنهار والمساكن والأمكنة. كقوم سلكوا مفازة غبراء، المفازة هي الصحراء الجداء، وسميت مفازة تفاؤلا، لكل من مر بها وسلم فقد فاز، سميت مفازة من هذا الوجه. يقول: كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يضروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقيا. يعني ماشيين في طريق فوصلوا إلى مكان معين ولم يعلموا هل المسافة التي قطعوها أكثر أم المسافة المتبقية على الوصول إلى الهدف أكثر، لا يدروا ما سلكوا. يقول: أنفذوا الزاد وحصروا الظهر. أنفذوا الزاد، ما عادش معهم لا أكل ولا شرب، وحصروا الظهر، أي أن الظهر اللي هي الدواب سواء بقى بغال حمير خيل إبل، حصروا الظهر تعبير يطلقه العربي إذا تعب الظهر عن المسير. خلاص لعد معهم زاد والظهر الذي تحت أرجلهم ما يستطيع السير. يقول: أنفذوا الزاد وحصروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. يعني بالضبط كده، تخيل ان انت ماشي في طريق صحراوي والطريق ده ما فيش عليه اي شيء ومعك سيارتك وخربت منك السيارة وليس معك وسيلة اتصال، تعمل ايه؟ زي قصة الرجل لما قال بسم الله افرح بتوبة احدكم من احدكم كان بارض فلا ومعه راحلته عليها زاده وطعامه فانتلفت منه فغلس وايقن بالهلك لدرجة انه حفر لنفسه قبرا. خلاص، ما هي دي الحقيقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا نحن وهو والدنيا كمثل قوم سلكوا مفاز غبراء، فبينما هم في الطريق لا يدرون ما سلكوه اكثر اما بقي، انفذوا الزاد وحصروا الظهر. يقول: وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فايقنوا بالهلكة. يقول: فبينما هم كذلك اذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه. يعني بينما هم على هذه الحالة، كل واحد يتخيل اذا برجل يخرج في حلة اي في ثياب طيبة ويقطر رأسه، اي ان الماء يتساقط من رأسه، فقالوا: ان هذا قريب عهد بريف، اي بعمران، وما جاءكم هذا الا من قريب. فلما انتهى اليه هذا الرجل قال: على ما انتم؟ يعني كيف انتم؟ قالوا: على ما طر. نفذ الذات وحسر الظهر ولا ندري أين نحن. فقال لهم الرجل، انتبهوا يا أخوان، قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ أرأيتم إن هديتكم، أي أرشدتكم ودللتكم، إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك في شيء أبدا. خلاص، يقول قال عهودكم ومواثيقكم بالله، فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال لهم تعالوا، فأوردهم ماء ورياضا خضرا. خد بالك، يبقى وفى بالعهد. فمكث فيهم ما شاء الله، في الماء العذب الزلال وفي الرياض الخضراء الطيبة، قعد معهم فترة معينة من الزمن. ثم قال يا هؤلاء الرحيل، يلا. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم، والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجدهم، وما نصنع بعيش خير من هذا. ده بقى كل الناس، يعني باللغة العامة ما صدقنا لأن المية دي والرياض الخضر دي، وخبرك وما نصنع بعيش أفضل من هذا. هذا طيب، والمسلك دي دايما خدوا بالكم معايا، مسلك الرجل خسيس الهمة، يرضى بالدون، واحذر أن تكون منهم. الرجل صاحب الهمة العالية لا يرضى إلا بأعالي الأمور، ما يرضاش بالدون أبدا. الذي يرضى بالدون هو خسيس الهمة، صاحب اللذة العاجلة. فجل القوم كلامهم هم قالوا والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. ده أغلبية الناس. طيب فين العهد والميثاق الذي أخذتهم؟ وقالت طائفة وهم أقلهم، ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموثيقكم بالله لا تعصونه شيئا؟ انتبه، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخره. طب الرجل ده احنا جربنا عليه، ولما وجدنا ونحن أيقنا بالهلكة قال تعال إلى ماء رواء وإلى رياض خضر، ومشينا خلفه فصدق معنا، فالذي صدقكم في الأول سيصدقكم في الآخر. ومن أجل هذا تأمل معي أخي المسلم هذا الحديث العجيب، ورواه أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنة أربعة، من رواية ابن عمر ومن رواية عمر. يقول ابن عمر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتل بدر أمر براحلته فرحلت، ثم ركب ومشي خلفه بعض الصحابة حتى وقف على بئر من آبار بدر خبيث مخبث فيه 24 رجلا من صناديد قريش، فوقف على شفا الركي أي على حافة البئر، ثم نادى عليهم بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، فلان وفلان وفلان وفلان. انظر إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إيه الإشكال فين بقى؟ أننا إن أجلنا التصديق إلى أن نراه بأعيننا لن نستدرك ما فاتنا. فهمت؟ يعني لو واحد قال لك لا يا عم أنا إيه، أنا هستنى كده ما أموت وشوف فعلا في جنة ونار ولا لا، خلاص انتظر، واخد بالك؟ سيموت وسيرى الحقيقة، يعرف يستدرك. طب لما انتوا معايا يا اخوانا؟ يقول بقية الحديث: فوالله لا يصدقنكم في اخره. قال: فراح في من اتبعه. اقلية ام اكثرية؟ اللي هم الناس المحترمة، ده هو نبي ورسول وجاء بالمعجزات، وما ينكر نبوته الا جاهل كافر. يبقى احنا اعتقدنا انه نبي ورسول، من لوازم هذه العقيدة ان نصدقه في كل ما اخبر. يقول: وتخلف بقيتهم، اللي وسبهم في ايه؟ في الماء الرواء والرياض الخضر اللي هو ودهم فيها اول مرة. يقول: فنظر بهم عدو فأصبحوا ما بين أسير وقتيل. أي نعم، ما هي الإشكالية فين؟ يعني لو أنه لما ذهب إليه وهم في المفازة ونفذ الزاد وحسر الظهر، ثم جاء بهم إلى ماء الرواء وإلى رياض الخضر، لو أنهم سيمكثون فيها أبد الآبدين ما كانش فيه إشكال، ولكن لابد من الرحيل. واضح يا مشايخ؟ طالب العلم من أولى الناس اهتماما بهذا الأمر. وإيه اللي بيعقل علينا التزامنا بشرع الله؟ الدنيا وتعلق القلب بها. ومن أجل هذا أمليت عليكم مرارا وتكرارا وأعيد للتذكرة مقارنة بين الدنيا والآخرة، ستة أمور تنسى اسمك ولا تنسى ستة. الدنيا فانية زائلة، والآخرة على العكس. وخد بالك الستة أوجه للمقارنة بيدل عليها الدليل والواقع. الدنيا زائلة فانية، والآخرة باقية على العكس. طيب بعد ذلك، الدنيا تشتت القلب وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. أنا رجل في الدنيا عندي عمارة في الجعفر وخبرك، وعندي فدانين في الصالحية، وعندي كذا وعندي كذا، القلب مفرق مشتت. يبقى الدنيا تفرق الدين وتشتت القلب، والآخرة على العكس. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طيب بعد ذلك، الدنيا فانية حقيرة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. ونتحدى لو واحد في الدنيا حصل ما يريد، مش ممكن، يستحيل يا اخوانا. كلما وصل إليه شيء من الدنيا يتمنى الزيادة، معروف. وده اللي دل عليه الحديث عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وديا من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى الدنيا فانية حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. واضح يا مشايخ؟ ده الوجه الثالث. الوجه الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم العجموات، أما لذائذ الآخرة فهي لك فقط. نعيم الدنيا ولذائذ الدنيا يشاركك فيها البر والفاجر. انا باكل والكفار بيأكل، انا باتنعم مع اهلي بما احل الله والعصفور بيتنعم. وبالمناسبة اضعف الانواع اتيانا لانثاه الادمي معروف، فاصبح لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء. معايا مشايخ؟ الذي يلي اللي هو الكلام الخامس، الدنيا من شؤمها وبلائها ان حصلت منها شيئا ولو من حلال انقص من درجتك عند الله وان كنت عليه كريما. الدنيا من شؤمها وبلائها ان حصلت منها شيئا ولو من حلال انقص من درجتك عند الله وان كنت عليه كريما. الامر السادس وهو الاخير، نعم، يعني ان كنت صالح وحصلت شيء من متاع الدنيا حلال بينقص من درجتك عند الله. الامر السادس وهو الاخير، لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وحسرة وقدر. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب. شوف على ما جبت العربية المرسيدس، شوف اتزلت قد ايه في الشغل وحوشت قد ايه. لذائذ الدنيا ونعم مسبوقة بألم وتعب، طب ملحوقة بايه؟ بأذى وحسرة وقدر. اما لذائذ الآخرة على العكس. يبقى ست نقاط يا مشايخ ما يليق ابدا بمسلم عاقل ان تغيب عنه، حتى اذا تعلق القلب بدنياه يتأمل هذه الامور. واحد فينا يعني، لذلك الامام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء لما جه يتكلم بيقول ايه، ولماذا يجلد الزاني او يرجم، ولماذا لم نقطع منه آلة الزنا كما قطعنا آلة السرقة في السارق. اشمعنى السارق قطعنا ايده، تم الزاني نقطع ذكره، وقطع الذكر لا يؤدي الى الوفاة، ودي مسألة منتهية. ابن القيم قالك لا، لان في قطع آلة الزنا تعطيل للانجاب، وده يخالف حكمة الرب عز وجل في خلق الخلق. ايضا ان الانسان حينما يأتي اهله كل الجسد يتلذذ، فكان من المناسب ان يجلد الجسد. هذه اللذة العظيمة التي يشعر بها الانسان في الحلال مسبوقة بتعب. شوف على ما جهزت وجوزت ايه، الديان، وبعد الفراغ تؤمر بالاغتسال، لازم معروف، ان لم تغتسل مع القدرة لا تقبل عبادتك. كذلك الطعام الذي نأكله، انظر الى بدايته والى اين يصل والى اين يذهب. يا اخوانا معاني ارجو ان لا تنشغل عنها. ليه؟ حتى لا يتعلق قلبك بدنيا زائلة وتفاجأ فجأة اتاك الموت. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. وكنا بندرس كده واحنا بندرس في الستينيات، يقول لك نسبة وتناسب 5 الى 10، يبقى 1 الى 2 وهكذا، واخد بالك، الجانب الايمن والجانب الايسر. طيب اعلى حاجة في النسبة 0، الى ما لا نهاية. طب بلاش، حط اكبر رقم يخطر على ذلك في الجانب الايمن والجانب الاخر ما لا نهاية، تجد لا شيء. كذلك يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت، اهي ابد الابدين في الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك، وابد الابدين في النار نعوذ بالله من ذلك. اخواني الله يبارك فيكم، في حاجات كده في الشريعة المطهرة وفي علومها تحتاج من طالب العلم باستمرار الى مراجعة، ومنها هذا الحديث لازم تراجع باستمرار، ايضا القراءة والتجول في وصف الجنة وفي وصف النار مهم جدا لطالب العلم، واياك ان تغتر بما حصلته من بعض علوم الآلة كالفقه والاصول والمصطلح وغيره، واهملت قلبك وانت متعلق بدنيا زائلة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اقف عند هذا الحد ودقائق ان شاء الله ونواصل الدرس. حافظ الامام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في الحديث 40، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث رواه الامام البخاري. قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن المديني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا الاعمش، حدثني مجاهد عن ابن عمر فذكره. وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظة حدثنا مجاهد، وقالوا هي غير ثابتة وأنكروها على ابن المديني، وقالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد، إنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه، وقد ذكر ذلك العقيلي وغيره، وخرجه الترمذي من حديث ليث عن مجاهد، وزاد فيه: وعد نفسك من أهل القبور. وزاد في كلام ابن عمر: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعبدة ابن أبي لبابة أدرك ابن عمر واختلف في سماعه منه. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. ومن وصايا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه. قال إنه لابد لك من متاع ما دمت هاهنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن أي السفر. فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخواني معشر المسلمين، كما قلنا ونكرر دائما أن أصل صلاح الجوارح مرهون بصلاح القلب، وهذا الذي قرره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب مرهون بصلاح المعتقد، فإذا صح المعتقد في القلب حتما سينصلح، وإذا انصلح ستنصلح الجوارح. وكما هو معلوم رحمكم الله أن أصل الاعتقاد مبني على تصديق الأخبار، يعني لو أنك نظرت في معتقد أهل السنة والجماعة في أي كتب من كتب أهل السنة والجماعة تجد أن أصل الاعتقاد مبني على تصديق الأخبار. الله عز وجل يخبرنا بأمر ويأمرنا بالتصديق، أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر ويأمرنا بالتصديق. طيب، ضابط التصديق الذي ينفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة هو التصديق المقرون بالعمل، وهذا لا يمتري فيه أحد ولا يشك فيه عاقل قط، أن أي تصديق يزعمه العبد ولم يكن مقرونا بعمل لا شك أن ادعاءه باطل، وأن هذا التصديق لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أشار ربنا عز وجل إلى هذا الأمر في قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فوجه ذلك أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني ما السبب أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؟ الجواب أن العين تنام والقلب لا ينام، وبناء على أن القلب لا ينام ليس للشيطان عليه سبيل. فلما رأى نبي الله إبراهيم أنه يذبح ابنه في المنام وأخبر ابنه بذلك واستجاب ابنه للأمر، يقول عز وجل حاكيا عن هذين النبيين الكريمين فلما أسلما الاثنين، إبراهيم أسلم لأمر ربه واسماعيل أسلم لقضاء الله، فلما أسلما وتله للجبين، يبقى هنا أسلم بالقلب الاثنين وتله للجبين عمل الجوارح، أي أن أباه تله للجبين أي طرحه على وجهه تله للجبين، واستجاب إسماعيل لهذا الطرح ولم يقاوم أباه، يبقى الجوارح عملت. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فلم يصفه بالتصديق إلا بعد أن عملت الجوارح. وهذا أمر أرجو من كل أخ أن يستوعبه ويمعن النظر فيه، تصديق أو ادعاء التصديق بلا عمل الجوارح مجرد ادعاء لا ينفع صاحبه البتة. هذا هو المراد بهذا الحديث، نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله القرآن أخبرنا أن الدنيا ما هي إلا مرحلة من مراحل الدور التي يمر بها الآدمي، اللي هي مرحلة قبل الولادة وبعد الولادة والحياة البرزخية وبعد ذلك الحياة الأبدية. دي أربع دور يمر بها أي حيوان وأي مخلوق يمر بهذه الأشياء. قبل الولادة حياة أخرى لها نواميس ونظم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد الولادة اللي هي الحياة الدنيا يمر بها الإنسان بمرحلتين، مرحلة ما قبل التكليف ومرحلة ما بعد التكليف. بعد ذلك تأتي الحياة البرزخية وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. والحياة البرزخية عرفها العلماء هي بعد موت الإنسان حتى النفخ في الصور النفخة الثانية. الفترة دي يا مشايخ اسمها الحياة البرزخية، تبدأ بعد موت الآدمي. عشان كده معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق لمن كان له أهل سواء قبر أو لم يقبر، يعني دفن أم لم يدفن عذاب القبر عليه حق طالما أنه له أهل. يبقى دي الحياة البرزخية، حتى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. يعني إن كان يستحق العذاب، أي نعم إن كان يستحق العذاب. بعد ذلك تبدأ الحياة الأخروية والدار الآخرة بعد النفخ في الصور النفخة الثانية للقيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، حتى يؤذن مؤذن بين أهل الجنة وبين النار، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا كله دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك. السؤال بقى الذي يوجه لكل من يعتقد هذا الاعتقاد، ما أثر هذا المعتقد عليك؟ وأرجو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ويكون عندنا مصداقية في الجواب. أي واحد فينا يعني سافر خارج بلدي، يعني أنا الآن على سفر، وأخي أبا مالك على سفر، وأخي محمد على سفر، وأغلبكم على سفر، انظر ماذا يصنع أحدنا وهو على سفر. الجواب كما يقول عامة الناس بيمشي أموره، فلو حدث عطب في ثوبه أو حدث شيء في بدنه يعني بيرضى بالقليل حتى يرجع الى محله. هكذا الدنيا. فلما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، هذا ضرب مثل يمثل يشبه ربنا عز وجل شيئا يمر على الانسان منا ويعتريه بحياته أو بالحقيقة التي يعيشها في دنياه. أي تصديق يا أخوانا يدعيه أحدنا ولم يظهر له أثر على جوارحه مجرد ادعاء باطل. وفي هذا المسجد على ما أذكر أو في غيره، ولكن لكم ضربت مثالا نقلا عن بعض أهل العلم، وقلت لكم لو أن رجلا دخل بيتك فوجد عندك زائرا فسأل من الزائر فأخبرته، فقلت له للزائر السيارة التي تقف أمام البيت ملكا لك، فأخبرك أن نعم هي ملكا لي، فقلت له وأنا قادم إليكم وجدت رجلا يعبث بها وبدأ يخلع أو ينزع إطار من الإطارات وأنا قادم إليكم، فقال لك الزائر صاحب السيارة اجلس قد صدقتك. وبعد ذلك أخبرته بأمر آخر يخص السيارة، وكان من رده عليك في كل خبر اجلس قد صدقتك، ثم خرج فلم يجد من السيارة إلا النذر اليسير. هذا الرجل بمقياس العقل الصريح لما أخبرته وأنت بر صادق وزعم أنه صدقك، هذا التصديق نفعه أم لم ينفعه؟ لم ينفعه. يبقى بناء على ذلك لما إنسان يزعم أنه يصدق بالجنة ويصدق بالنار ويصدق بالموت ويصدق بالأنبياء والمرسل إلى غير ذلك، ورفع عقيرته بهذا التصديق ولم يعمل خيرا قط بجوارحه، أين التصديق؟ أين تصديقه الذي زعمه ويقول أنا مصدق وأؤمن بالله وأؤمن بأنبيائه ورسوله وأنا مصدق، ولم يعمل خيرا قط بجوارحه؟ لا يمتري عاقل قط أبدا أن هذا مجرد ادعاء وأن هذا رجل كذاب في ادعائه. لما لم يظهر للتصديق أثر على جوارحه؟ وبناء على ذلك، وذي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أرجو أن تستوعبوها، وهي من جملة الفوارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد أهل البدع والضلال من المرجئة ومن على شاكلتهم من الجهمية وغيره، وهي علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. علاقة التلازم، وساعات بيسموها دلالة التلازم، وكما ذكرنا مرارا أن دلالة الألفاظ على معانيها أربعة: دلالة مطابقة وتضمن ولزوم والتزام. أربع أنواع من الدلالات: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم ودلالة التزام. الذي يعنينا دلالة اللزوم. دلالة اللزوم إيه؟ هي دلالة اللفظ، انتبهوا، على شيء خارج عن معناه لزوما عقليا إذا وجد. وعشان كده بيقولوا إيه؟ الدلالة ديت عقلية لا يمتري فيها عقل ولا توجد إلا في الأذهان. دلالة الشيء على أمر خارج عنه. والمثل المشهور: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. كذلك أنا عندي قلب يعمل، فلابد أن تعمل الجوارح، لازم تعمل الجوارح. طب القلب يعمل بناء على ماذا؟ على المعتقد. ومن أجل هذا قبل أن تقوم جوارح عطبت وانحرفت عن الجادة انظر لقلب صاحب هذه الجوارح. يعني هؤلاء الذين يخربون المنشآت ويعيثون في الأرض فسادا ويتكلمون باسم الشريعة والشريعة منهم براء، قبل أن تقوم انحراف جوارحهم سألهم عن معتقداته. أنت بتعتقد إيه؟ قبل يعني لما اشترأت وذهبت إلى هذا المبنى وفجرته أو إلى هذا الكمين ودمرته، عقدتك إيه في الناس ديت؟ وعقيدتك ايه في البلد وفي الحاكم. اما اننا نبدأ نسعى في تقويم الجوارح دون النظر الى ما في القلب كده المسلك مسلك خطأ مسلك غير مرضي، ولن يأتي باي نتائج. شاهد اخواني معشر المسلمين ان اهل السنة والجماعة اقروا وايقنوا بثبوت علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ايه معناها؟ اذا عمل القلب حتما تعمل الجوارح، لازم حتما ولا بد. طيب هب ان الجوارح لم تعمل وصاحبها يزعم ان قلبه يعمل، كذاب وادعاؤه باطل. ليه؟ عندنا الحديث الذي اسمعتك اياه، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى قلب يعمل حتما تعمل الجوارح. طيب جوارح لا تعمل، لم يعمل خيرا قط، بقالوا على وجه الارض مثلا 50-60 سنة ما وضع جبهته الارض قط ركعة لله، وما صام يوما من الدهر، وما اخرج زكاة ماله، وما وصل رحمه الى غير ذلك، ويزعم ان قلبه يعمل. والله ان هذا امر ما يختلف فيه رجلان من اصحاب العقول الصريحة في ان هذا التصديق الذي زعمه مجرد ادعاء لا ينفع. وده يا اخوانا اصل الاسلام واصل الدين، عقيدة صحيحة رسخت في قلب الرجل تستقيم الجوارح على هذا المعتقد. احنا عقيدتنا ان الدنيا فانية زائلة، وان الانسان فيها مهما طال عمره لابد من الموت ثم ينتقل الى حياة برزخية، والقبر اما روضة واما حفرة عياذا بالله. طيب المعتقد ده الذي عندي وعندك وهو ان شاء الله موجود، ما مدى اثره على الجوارح وعلى التصرفات؟ ومن اجل هذا رحمة الله علي وعليكم ينبغي على كل عاقل فضع عن كونه مسلم عاقل ان يجعل لنفسه كل يوم لو ساعة، واعني بالساعة فترة زمنية مش الساعة بالمصطلح بتاعنا، يبدأ يفكر في الموت، ستموت وما يتبعه من حساب ومن عذاب ان خالفت ومن جزاء ان وافقت. هو ده يا اخوانا الذي يجعل العبد مستقيما على شرع الله عز وجل، يفكر في ما اعتقده ومدى تأثير المعتقد على سلوكه. ان فعلنا ذلك نرجو السلام باذن الله، وان كانت الثانية فكما قال العربي على نفسها جنت براقش. استقامة القلب باستقامة المعتقد، واستقامة الجوارح باستقامة القلب. امر ميسور سهل، عقيدتك ايه؟ ومن اجل هذا دايما باستمرار بقول لكم يا اخوانا ونحن نتدارس سويا كتاب من كتب العقيدة، احكموا امركم في المعتقد. احكم امرك في هذه المسألة. يعني ايه؟ يعني اصبر على المسألة حتى تعرف وجه الحق، وبعد ذلك اياك ان تحيد عنه. يبقى معنى ذلك مسائل المعتقد تحتاج الى صبر. يبقى حينما ادرس ان المسلم لا يكفر اذا ارتكب كبيرة من الكبائر ما لم تكن شركا ولا كفرا حتى لو قتل نفسه او قتل معصوما، يبقى اصبر حتى ارسخ هذا المعتقد في قلبي. فاذا رسخ وعرفت ان ده الحق وهذا الذي عليه سلفك الصالح من الائمة الاربعة ومن جاء من بعدهم، خلاص اعض عليه بنواجذي. فاذا اطبق اهل الارض كلهم على عكس ما انت عليه، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هو ده اللي بنقوله في كل مسألة من مسائل الاعتقاد. يبقى انا لكي اعيش في الدنيا عيشة مطمئنة اسعد في دنياي قبل اخراي، بنظر في مسائل المعتقد. وأضعها في قلبي، وبعد ذلك أنظر ما مدى تأثير هذا المعتقد على جوارحي. يبقى أنا عندي عقيدة أنني سأموت، ومش كده وبس، وعندي عقيدة أنني لا أعلم متى سأموت، ودي مسائل منتهية، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك ليكن الموت أحب غائب ينتظر، ودي عزيزة، ولكن حاول، وباستمرار المحاولة ستصل إن شاء الله عز وجل. يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ده بناء على العقيدة اللي عندك، على العقيدة. يبقى أنا غريب، وعلشان كده من ثمرة أن المسلم يعتبر نفسه في الدنيا غريب أو عابر سبيل، من ثمرة هذا التصور يسلم قلبه. يسلم قلبه يعني ايه؟ يسلم قلبه من أمراض القلب، من الرياء، من الكبر، من العجب، من الحسد، من البغضاء، من الغضب. ليه؟ أصله غريب. بالضبط كده، أنا مثلا جاي القرية ألتقي مع إخواني 3-4 ساعات، عمري ما هسأل مين اللي بنى المبنى ده، يستحيل. وماشي في الطريق وجدت سيارة فارهة، يستحيل أسأل. ليه؟ ده أنا ماشي. فحينما اعتبرت نفسي غريب وأنا في الحقيقة فعلا غريب، ما سألتش، وبناء على هذا يسلم قلبي. بعكس وانت في البلد بقى، ده مين ده؟ ده الحاج محمد اشترى السيارة امبارح، والسيارة دي حوالي 3-4 مليون جنيه. يبدأ القلب يعمل بالحسد. وبعدين بقى اخوانا، ادي اعظم فائدة تستنبط، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ومن اجل هذا دائما وابدا اربط بين سلامة قلبك وبين تخيلك انك في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. زي بالضبط كده واحد بينتقل لمكان، مكان لمكان، وبين المكانين سيستريح في مكان، متعابر سبيل، عابر سبيل. وعابر السبيل له احكام معينة، لك ان تعطيه من زكاة مالك اذا فقدت نفقته الى غير ذلك. يبقى الشاهد اكرمكم الله قول نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، ده بيخاطب مسلم صاحب عقيدة صحيحة. ما هي؟ سأرحل. لذلك انظر الى بعض الاقوال التي ذكرها الامام ابن رجب قبل ان يصل الى شرح الحديث، بيقول ايه؟ ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له انا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. يعني بالضبط انا قاعد في البيت، جاء اخونا هربيتي واخونا الشيخ علاء دخلوا علي، وجدوا الشنط بحالها متحزمة، واخد بالك، وفضل كده على الترابيزة رغيف وحته الجيب. ايه ده يا شيخ؟ مسافر ماشي. فبيدخلوا عليه بيقولوا انا نرى بيتك بيت رجل مرتحل، فقال لهم لا كده انتوا فاهمين غلط. فقال امرتحل؟ لا، بل اطرد منها طردا. اصل مرتحل يعني ايه؟ يعني معناها انا عارف همشي يوم ايه، ادي معنى كلمة مرتحل، ودي الحقيقة مش موجودة عندنا. يعني انا مرتحل، حددت اليوم الفلاني الساعة الفلانية ساخرج من هذه البلد، وحجزت الطيارة او حجزت القطار الى غير ذلك، ولكن الموت يأتي فجأة. يبقى الحقيقة فعلا ما انتش مرتاح، ده الحقيقة ستطرد منها طردا. وانظروا رحمكم الله الى ما غرزه ربنا في قلوبنا كلنا بغض النظر عن شريعتنا. ما من إنسان يموت إلا ويغرس في قلب محبيه عجل بدفنه. كلنا لذلك مثلا لو وإحنا بنغسل ولا حاجة وقلت لمحمد الحق يا محمد هات لي كذا وانا بغسل يجري، ده مغروس في قلوبنا نتخلص منه. يبقى قوله أمرتحل؟ لا، ده بيتعذب. لا أنا مش مرتحل، لأن الارتحال يكون بعلم. لا، قال ولكن اطردوا طردا، ودي الحقيقة. طبعا الحديث هذا أصل في الزهد، قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولكن الضابط الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام في الزهد هو أن يرغب الإنسان عن شيء ليس فيه نفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي، ده ضابط الزهد. حاضر، يبقى أنا أرى لحظة واحدة بس عشان بس، لأن ساعات كده وأنا برقب الأحداث وبرقب نفسي بأجد كلنا إلا ما رحم ربك عندنا قصور في هذا الحديث، ويظهر القصور أنت فيما يقع فيما بيننا من شحناء وبغضاء. إزاي؟ طب ده ممكن أنا أكون مسافر واخد بالك في القطار مثلا، يعني أنا وأحمد أو الشيخ رضا أو أبو ملك أو أي حد وبجوار بعضنا البعض، وصدر مني شيء يؤذيه فنصحني فلم انتصح، بيصبر نفسه بايه؟ يلا ساعتين ونمشي. مضبوط؟ اقولك خلاص يا عم استحمل، ده كلها ساعة ونصل والحمد لله بشوفك تاني. هو ده المقصود يا اخوان. فالبعض منا يبدأ يقع في امور دنيوية ما يليق ابدا بصاحب معتقد صحيح ان يقع فيه. ما دايما انا بقول لك ارقب نفسك وما في قلبك من معتقد، وارقب تصرفاتك وبضدها تتميز الاشياء. فان وجدت بونا شاسعا بين المعتقد الذي ندعيه وبين التصرف، كيف كيف مع نفسك؟ وقفة حساب ووقفة تأمل. فضابط الزهد هو الرغبة عن كل شيء ليس فيه نفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. يبقى شيء لا ينفعني في دنياي ولا ينفعني في أخراي، خلاص أزهد فيه يعني أرغب عن أتركه. طيب شيء ينفعني في دنياي نفع مشروع او ينفعني في اخراي، يعني مثلا بالضبط كده ربنا بسط لي في الرزق واردت ان اشتري سيارة طيبة انتقل بين اهل العلم لاتعلم منهم بدل ما اروح في المواصلات واسمع ما يغضب الله وانكر فلا يستجاب لي. ففي هذه الحالة إن ذهبت في السيارة ولم تأتي بها مع إمكانياتك، ده بيسميه العلماء ورع الكذابين وزهد الكذابين، ده من الزهد، لأن هذا شيء سيعود عليك بنفع أخروي مشروع، فكيف تزهد عنه؟ وإذا تعرف شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ضابط الإيه؟ في ضابط الزهد. يبقى بناء على هذا أكرمكم الله قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أرجو أن يكون لهذا الكلام حظ في قلوبنا ومن ثم في سلوكنا. يبقى أنا في دنياي أنا غريب، يبقى بناء على ذلك سيسلم قلبك من كل مرض، لأنني لا أحسد إلا من أعرفه، لا أحقد إلا على من أعرفه، لا أتكبر إلا على من أعرفه، لا أرائي إلا من أعرفه. يعني أي واحد فينا يعني يأتيه الشيطان يرائي في عمله يستحيل ان يأتيه شيطان ليرائي من لا يعرفهم، مش ممكن. ده انا اريد ان ارفع منزلتي امام ولدي، فببدأ احسن من هيئتي واحسن من عبادتي امامه. يا اخي الاخ لا اعرفه ولا يعرفني، هرائي امامه ليه؟ ما هو لا يعرفه. يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل شأنه شأن اي احاديث من افصح الكلمات ومن اوجز العبارات التي تشتمل على المعاني العظيمة. فحري بكل طالب علم ان يتمثل هذا وان يتخيل انه في الدنيا غريب او عابر سبيل. فاحكم امرك على هذا الامر انك في الدنيا غريب. وبعدين محشر المسلمين ممكن الغربة تطول، يعني ساعات مثلا ودهنا البعض منكم جرب هذا، يسافر لبعض البلاد العربية ورايح مثلا بعقد مفتوح، ولكن هو في قرارة نفسه غريب وراجع مصر تاني. وبناء على ذلك اذا نظرت الى متاعه تجده متاع مؤقت، واخد بالك؟ واذا وجدت متاعه على اعلى درجات الحسن ستتهمه في عقله، انت بتعمل ده كله ليه؟ ده انت ماشي. واضح يا اخوانا؟ هو ده الذي نريد ان نفعله في دنيانا التي نعيش فيها، لاننا كما قال هذا الرجل الصالح لن نرتحل منها بل سنطرد منها طردا. يبقى الزهد الرغبة فيما لا يعود عليك بنفع دنيوي مشروع ولا بنفع اخروي. طيب نقرأ سويا. وحاولوا يا مشايخ الله يبارك فيكم يجاهد كل واحد منا نفسه لتطبيق هذا الحديث على قدر استطاعته، لان الشحناء والبغضاء ما تدب الا من قبل متاع الدنيا. يقول الامام: واذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار اقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن ان يكون حاله فيها، انتبه، على احد حالي. يبقى انا عندي عقيدة ان انا لن اخلد فيها، مظبوط؟ ما فيش حد بيخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. يبقى بناء على ذلك عقيدتي انني لن اخلد فيها. طب وبعدين ايه ثمار هذه العقيدة؟ ثمار هذه العقيدة ان تعتبر نفسك في الدنيا واحد من اثنين، اما انك غريب واما انك عابر سبيل. غريب يعني ايه؟ رحت انتدبت، انا راجل مثلا شغال طبيب في قريتي وانتدبوني لقرية اخرى، قد ايه؟ سنة اتنين تلاتة. المدير بتاعي قال لي والله امكث في هذه المستشفى حتى نأتي ببديل لك. يبقى انا غريب. طب عابر السبيل ايه؟ مرت من قرية الى قرية، الاتنين دول. طيب بناء على ذلك لو ان الرجل فينا عاش في دنيا ولم يعتبر نفسه غريب ولا عابر السبيل، احمق، والاعتقاد لم يظهر اثره على جوارحه، يبقى اعتقاد ملوش لازمه. ودي اللي احنا بندندن حولها لانها قطب الرحى لشريعه الاسلام. يقول: اما ان يكون كانه غريب مقيم في بلد غربه. نعم. الحاله الاولى همه التزود للرجوع الى وطنه. انا جبت عقد عمل ورحت الكويت، رايح اعمل ايه؟ ابني بيت وكون نفسي. يبقى لما اروح مثلا وانا بنفق بعمل حساب ديت. تيجي الزوجة مثلا تقول لي: طب ما نوسع شوية، احنا مروحين نكون قرشين قبل ان ينتهي العقد. مش ده العاقل عاوزين نعمله في الدنيا اهو. يقول هنا: همه التزود للرجوع الى وطنه. نعم. وخد بالك ده انت في الكويت هترجع مصر وعقيدتك هتموت، يبقى وطن مؤقت. فكيف بوطن أبدي صرمدي؟ والله يا أخوانا الإنسان وبيختلي بنفسه وساعة منظر في عقيدة أهل السنة أن الجنة من دخلها ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه أبد الآبدين، الإنسان بيشعر بذهول في العقل. قلت له أبد الآبدين يعني إيه؟ أبد الآبدين ملهاش غير كده. وكذلك النار، أي إنسان عنده مسكة من عقل يفكر بعمق في هذا الأمر سيكون من أكبر الأشياء سببا لاستقامته على شرع الله. تخيل كده حديث البخاري، حديث أبي هريرة وحديث جابر، يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، والله على كل شيء قدير. والحديث صحيح وصريح، ومن طعن فيه فهو أحمق من دغة، ده مثل عند العرب يقول لك أحمق من دغة. دغة دي امرأة يضرب بها المثل في الحمق، عملت دغة دي امرأة كبرت جوزوها، ده مضرب لأن المثل عبارة عن ايه؟ رجل من اهل العربي تحدث وقعة معينة يلخصها في كلمتين، ده بيسموه المثل. يبقى عندنا المثل وعندنا مضرب المثل. فلما جوزوا دغة جوزوها لرجل على زوجة اخرى، واخد بالك؟ فدخل بها الرجل وحملت، فلما حملت ضربها المخاض فخرجت في الصحراء. لما ضربها المخاض ظنت انها تريد ان تقضي الغائط، مفهوم يا رجال؟ فراحت تقضي الغائط وهي بتولد ما تعرفش، فنزل الولد منها فصرخ، سابته جت جاري، دخلت على ضرتها وقالت أيفرغ العجر فا؟ العجر اللي هو الغائط إذا يبس ونزل من فتحة الدبر. يعني هي بتقول لها الواحدة لو قضت حاجتها والعجل اللي هو الغائط اليابس ممكن يتكلم؟ أيبغر العجل فا؟ فضرتها قالت لها نعم، وينادي على أبي، وهي ودت وما تعرفش. فقالوا أحمق من دغة. واضح يا مشايخ؟ فاحنا نقولهم رجل يعيش في دنيا واخد بالك وعنده عقيدة ان هو سيرتحل منه، ومع ذلك لم يتزوج قط ولم يستعد ليوم الرحيل، لا ده دغة محترم عنه كمان. احمق من ايه؟ احمق من دغة. يقول كأنه غريب مقيم في بلد غربته. انتبهوا يا مشايخ، لأن أساس الشهوة ومنبت الشبهة محبة الدنيا. كلام واضح ازاي؟ لأن المعاصي اللي بقع فيها أنا وأنت ملهاش غير سببين، إما بسبب شهوة وإما بسبب شبهة، وأساس الشبهة والشهوة محبة الدنيا. يبقى أنا حينما أعتبر نفسي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل فأتخلص من الكثير. يقول كأنه غريب مقيم في بلد غربته همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. طبعا كما لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد الأمة خطاب للأمة ولا للشخص بس؟ للأمة. ما لم يرد دليل على التخصيص يبقى الأصل حينما يقول يا ابن عمر، حينما يقول يا أبا ذر، حينما يقول أبا هر إلى غير ذلك من النصوص، الغرض الأمة كلها. ومن خصص فقد خرج عن الأصل يلزمه الدليل. يقول فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. يرحمكم الله. لذلك تجد بعض الناس يقول لك ايه، أصلنا والله لما غير مكان نومي ما عرفش انام. بعض الناس كده يقول لك لا أصلا ما عرفش انام الا في مكاني. طب غير مكان. هكذا يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. تخيل أخي الفاضل كل هذه الأمور، وسيأتي كثير، وتجد واحد طالب علم يغضب من أخيه من أجل دنيا، أو ينافس أخاه على دنيا. طب أين عقلك؟ راح فين؟ وأين عقيدتك التي ترفع عقيرتك وتتبجح بها؟ ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. انتبهوا يا مشايخ. فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم. ده أنا جاي قاعد يومين وماشي، يبني عمارة بقى، يشتري سيارة فارهة، يتجوز 4 نساء في ليلة واحدة، أنا ما نفسوش ليه أصلا غريب؟ هنفسه في إيه؟ يقول: ولا يجزع من الذل عندهم، وإن أهين بيعد الأمور. يقول لك خلاص إحنا يومين وماشيين، سيب ما تعملش مشاكل معاه. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. اكتب بقية كلام الحسن البصري: الناس منه في راحة، الناس منه في راحة، ونفسه منه في عناء. الناس منه في راحة، ونفسه منه في عناء، يعني لا يتكلم في حق أحد، بل دائما يوبخ نفسه ويلومها على تقصيرها في حق الله عز وجل. يقول: لما خلق آدم أسكن هو وزوجته الجنة، ثم أهبط منها ووعد الرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، كما قيل: كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ولبعض شيوخنا قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اضطراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. كان عطاء السليمي يقول في دعاء: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم. وانتبهوا لهذا الحديث جيدا، هو في غاية السداد، ولكن العلماء طعنوا فيه لأنه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، والمرسل في غالب الأحيان نوع من أنواع الضعيف، ولكن المعنى صحيح صحيح صحيح. ومن مواد الوعظ والإرشاد أرشدكم إليها إخواني لعل الله ينفعكم بها، سلسلة بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة طيبة لأبعد الحدود، يعني تأتي بالمثل في القرآن وتشرحه، واخد بالك، وتأتي بالمثل في السنة وتشرحه، ومسلك ضرب الأمثلة سلكه أو الله سبحانه وتعالى أرشدنا إليه في القرآن وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. لذلك يقول عمرو بن مرة: ما مررت على مثل في القرآن ولم أفقهه إلا بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إلا العالم. ويقول عمرو بن العاص: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لو أنت بتقرأ وردك في القرآن انظر إلى الأمثلة، سواء جاءت بلفظ المثلية أو جاءت بكافي التشبيه، تجد فيه العجب، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي بين أيدينا منها. يقول الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا. يبقى كم حاجة؟ 3: النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والدنيا، والمراد بالدنيا الليل والنهار والمساكن والأمكنة. كقوم سلكوا مفازة غبراء، المفازة هي الصحراء الجدباء، وسميت مفازة تفاؤلا، لكل من مر بها وسلم فقد فاز، سميت مفازة من هذا الوجه. يقول: كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يضروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقيا، يعني ماشيين في طريق فوصلوا إلى مكان معين ولم يعلموا هل المسافة التي قطعوها أكثر أم المسافة المتبقية على الوصول إلى الهدف أكثر، لا يدروا ما سلكوا. يقول: أنفذوا الزاد وحصروا الظهر. أنفذوا الزاد، ما عادش معهم لا أكل ولا شرب، وحصروا الظهر، أي أن الظهر اللي هي الدواب سواء بقى بغال حمير خيل إبل، حصروا الظهر تعبير يطلقه العربي إذا تعب الظهر عن المسير، خلاص لعد معهم زاد والظهر الذي تحت أرجلهم ما يستطيع السير. يقول: أنفذوا الزاد وحصروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. يعني بالضبط كده، تخيل ان انت ماشي في طريق صحراوي والطريق ده ما فيش عليه اي شيء، ومعك سيارتك وخربت منك السيارة وليس معك وسيلة اتصال، هتعمل ايه؟ زي قصة الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم كان بأرض فلا ومعه راحلته عليها زاده وطعامه فانفلتت منه فغلس وأيقن بالهلك لدرجة أنه حفر لنفسه قبرا. خلاص ما هي دي الحقيقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا نحن وهو والدنيا كمثل قوم سلكوا مفاز غبراء فبينما هم في الطريق لا يدرون ما سلكوه أكثر أما بقي أنفلوا الزاد وحصروا الظهر. يقول وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. يقول فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه. يعني بينما هم على هذه الحالة كل واحد يتخيل إذا برجل يخرج في حلة أي في ثياب طيبة ويقطر رأسه أي أن الماء يتساقط من رأسه. فقالوا إن هذا قريب عهد بريف أي بعمران وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليه هذا الرجل قال على ما أنتم يعني كيف أنتم؟ قالوا على مطر نفذ الزاد وحصر الظهر ولا ندري أين نحن. فقال لهم الرجل انتبهوا يا أخوان قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ أرأيتم إن هديتكم أي أرشدتكم ودللتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك في شيء أبدا. خلاص يقول قال عهودكم ومواثيقكم بالله فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قالوا فعل فأوردهم ماء ورياضا خضرا. خد بالك يبقى وفى بالعهد. فمكث فيهم ما شاء الله في الماء العذب الزلال وفي الرياض الخضراء الطيبة قعد معهم فترة معينة من الزمن. ثم قال يا هؤلاء الرحيل يلا. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجدهم وما نصنع بعيش خير من هذا. ده بقى كل الناس يعني باللغة العامة ما صدقنا لأن المية دي والرياض الخضر دي وكبلغ وما نصنع بعيش أفضل من هذا. هذا طيب والمسلك دي دايما خدوا بالكم معايا مسلك الرجل خسيس الهمة يرضى بالدون واحذر ان تكون منهم. الرجل صاحب الهمة العالية لا يرضى الا باعالي الامور ما يرضاش بالدون ابدا. الذي يرضى بالدون هو خسيس الهمة صاحب اللذة العاجلة. فجل القوم كلامهم هو قالوا والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا. ده أغلبية الناس. طيب فين العهد والميثاق الذي أخذتهم؟ وقال الطائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموثيقكم بالله لا تعصونه شيئا؟ انتبه وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره. طب الرجل ده احنا جربنا عليه
ولما وجدنا ونحن أيقنا بالهلكة قال تعال إلى ماء رواء وإلى رياض خضر ومشينا خلفه فصدق معنا، فالذي صدقكم في الأول سيصدقكم في الآخر. ومن أجل هذا تأمل معي أخي المسلم هذا الحديث العجيب، ورواه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنة أربعة، من رواية ابن عمر ومن رواية عمر. يقول ابن عمر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتل بدر أمر براحلته فرحلت، ثم ركب ومشي خلفه بعض الصحابة حتى وقف على بئر من آبار بدر خبيث مخبث فيه 24 رجلا من صناديد قريش، فوقف على شفا الركي أي على حافة البئر، ثم نادى عليهم بأسمائهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، فلان وفلان وفلان وفلان، انظر إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إيه الإشكال فين بقى؟ أننا إن أدلنا التصديق إلى أن نراه بأعيننا لن نستدرك ما فاتنا. فهمت؟ يعني لو واحد قال لك لا يا عم أنا إيه، أنا هستنى كده ما أموت وشوف فعلا في جنة ونار ولا لا، خلاص انتظر، واخد بالك؟ سيموت وسيرى الحقيقة، يعرف يستدرك. طب لما انتم معايا يا اخوانا؟ يقول بقية الحديث: فوالله لا يصدقنكم في اخره. قال: فراح في من اتبعه. اقلية ام اكثرية؟ اللي هم الناس المحترمة، ده هو نبي ورسول وجاء بالمعجزات، وما ينكر نبوته إلا جاهل كافر. يبقى احنا اعتقدنا أنه نبي ورسول، من لوازم هذه العقيدة أن نصدقه في كل ما أخبر. يقول: وتخلف بقيتهم، اللي وسبهم في إيه؟ في الماء الرواء والرياض الخضر اللي هو ودهم فيها أول مرة. يقول: فنظر بهم عدو فأصبحوا ما بين أسير وقتيل. أي نعم، ما هي الإشكالية فين؟ يعني لو أنه لما ذهب إليه وهم في المفازة ونفذ الزاد وحسر الظهر، ثم جاء بهم إلى ماء الرواء وإلى رياض الخضر، لو أنهم سيمكثون فيها أبد الآبدين ما كانش فيه إشكال، ولكن لابد من الرحيل. واضح يا مشايخ؟ طالب العلم من أولى الناس اهتماما بهذا الأمر. وإيه اللي بيعقل علينا التزامنا بشرع الله؟ الدنيا وتعلق القلب بها. ومن أجل هذا أمليت عليكم مرارا وتكرارا وأعيد للتذكرة مقارنة بين الدنيا والآخرة ستة أمور تنسى اسمك ولا تنسى ستة. الدنيا فانية زائلة والآخرة على العكس. وخد بالك الستة أوجه للمقارنة بيدل عليها الدليل والواقع. الدنيا زائلة فانية والآخرة باقية على العكس. طيب بعد ذلك، الدنيا تشتت القلب وتفرق الذهن والآخرة على العكس. أنا رجل في الدنيا عندي عمارة في الجعفر، خد وعندي فدانين في الصالحية وعندي كذا وعندي كذا. القلب مفرق مشتت، يبقى الدنيا تفرق الدين وتشتت القلب، والآخرة على العكس. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طيب بعد ذلك الدنيا فانية حقيرة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. ونتحدى لو واحد في الدنيا حصل ما يريد، مش ممكن، يستحيل يا اخوانا. كلما وصل إليه شيء من الدنيا يتمنى الزيادة، معروف. وده اللي دل عليه الحديث عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى الدنيا فانية حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. واضح يا مشايخ؟ ده الوجه الثالث. الوجه الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم العجموات، أما لذائذ الآخرة فهي لك فقط. نعيم الدنيا ولذائذ الدنيا يشاركك فيها البر والفاجر. أنا باكل وكفار بيأكل، أنا بأتنعم مع أهلي بما أحل الله والعصفور بيتنعم. وبالمناسبة أضعف الأنواع إتيانا لأنثاه الآدمي، معروف. فأصبح لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. معايا مشايخ؟ الذي يلي اللي هو كان خمس: الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. الأمر السادس وهو الأخير: نعم، يعني إن كنت صالح وحصلت شيء من متاع الدنيا حلال بينقص من درجتك عند الله. الأمر السادس وهو الأخير: لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وحسرة وقدر. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب. شوف على ما جبت العربية المرسيدس، شوف اتزلت قد ايه في الشغل وحوشت قد ايه. لذائذ الدنيا ونعم مسبوقة بألم وتعب، طب ملحوقة بايه؟ بأذى وحسرة وقدر. اما لذائذ الآخرة على العكس. يبقى ست نقاط يا مشايخ ما يليق أبدا بمسلم عاقل أن تغيب عنه، حتى إذا تعلق القلب بدنياه يتأمل هذه الأمور. واحد فينا يعني، لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء لما جه يتكلم بيقول إيه: ولماذا يجلد الزاني او يرجم؟ ولماذا لم نقطع منه آلة الزنا كما قطعنا آلة السرقة في السارق؟ مش معنى السارق قطعنا ايده، تم الزاني نقطع ذكره، وقطع الذكر لا يؤدي الى الوفاة، ودي مسألة منتهية. ابن القيم قالك لا، لأن في قطع آلة الزنا تعطيل للإنجاب، وده يخالف حكمة الرب عز وجل في خلق الخلق. أيضا أن الإنسان حينما يأتي أهله كل الجسد يتلذذ، فكان من المناسب أن يجلد الجسد. هذه اللذة العظيمة التي يشعر بها الإنسان في الحلال مسبوقة بتعب. شوف على ما جهزت وجوزت إيه الديان، وبعد الفراغ تؤمر بالاغتسال، لازم معروف إن لم تغتسل مع القدرة لا تقبل عبادتك. كذلك الطعام الذي نأكله، انظر إلى بدايته وإلى أين يصل وإلى أين يذهب. يا أخوانا معاني أرجو أن لن تنشغل عنها. ليه؟ حتى لا يتعلق قلبك بدنيا زائلة وتفاجأ فجأة أتاك الموت. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وكنا بندرس كده وإحنا بندرس في الستينيات، يقول لك نسبة وتناسب 5 إلى 10 يبقى 1 إلى 2 وهكذا، واخد بالك الجانب الأيمن والجانب الأيسر. طيب أعلى حاجة في النسبة 0 إلى ما لا نهاية. طب بلاش، حط أكبر رقم يخطر على بالك في الجانب الأيمن والجانب الآخر ما لا نهاية، تجد لا شيء. كذلك يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، أهي أبد الآبدين في الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك، وأبد الآبدين في النار نعوذ بالله من ذلك. إخواني الله يبارك فيكم، في حاجات كده في الشريعة المطهرة وفي علومها تحتاج من طالب العلم باستمرار إلى مراجعة، ومنها هذا الحديث لازم تراجع باستمرار، أيضا القراءة والتجول في وصف الجنة وفي وصف النار مهم جدا لطالب العلم. وإياك أن تغتر بما حصلته من بعض علوم الآلة كالفقه والأصول والمصطلح وغيره وأهملت قلبك وأنت متعلق بدنيا زائلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.